بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. هذا في تحريض للمؤمنين في قتال الكافرين وبيان الموجب لذلك، وأنهم نقضوا العهود، نكثوا بمعنى نقضوا، وطعنوا في دينكم أي عابوه، تكلموا في الدين وعابوه. وهكذا أيضا طعنوا في النبي عليه الصلاة والسلام، يرمونه بالبهتان ويكتمون قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى كما في هذا المختصر قوله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم، نقضوا عهودهم، نقضوا عهودهم. ما معنى نكثوا أيمانهم؟ أبا عبد الله، نقضوا عهودهم من بعد عهدهم، من بعد عهدهم قال عقدهم، يعني مشركي قريش، لأن السياق ما زال في ذكرهم في بداية السورة وبعد ذلك. وطعنوا أي قدحوا، قدحوا وعابوا في دينكم وعابوه. فهذا دليل على أن الذمي إذا طعن في دين الإسلام ظاهرا لا يبقى له عهد. هذا دليل على مسألة فقهية مهمة، وهي أن الذمي الذي يدخل في العهد والأمان للمسلمين ويدفع الجزية ويعيش في أوساط المسلمين إن عاب الإسلام وطعن فيه وقدح فيه فإن العهد والذمة الذي له من المسلمين لا يبقى ولا تبقى له الحرمة. قال: فهذا دليل على أن الذمي إذا طعن في دين الإسلام ظاهرا لا يبقى له عهد. فقاتلوا أئمة الكفر، قرأ أهل الكوفة والشام أئمة بهمزتين حيث كان، وقرأ الباقون بتليين الهمزة الثانية أئمة. وأئمة الكفر رؤوس المشركين وقادتهم من أهل مكة. قال ابن عباس: نزلت في أبي سفيان بن حرب وأبي جهل بن هشام وسهيل بن عمرو وعكرمة ابن أبي جهل وسائر رؤساء قريش يومئذ الذين نقضوا العهد وهم الذين هموا بإخراج الرسول. وقال مجاهد: هم أهل فارس والروم. وقال حذيفة بن اليمان: ما قتل أهل هذه الآية ولم يأتي أهلها بعد. الآية عامة في كل من حصل منه طعن في هذا الدين ومحاربة له، سواء كان من كفار قريش أو من اليهود أو من المجوس أو من النصارى. إنهم لا أيمان لهم أي لا عهود لهم، جمع يمين. قال قطرب: لا وفاء لهم بالعهد. وقرأ ابن عامر: لا إيمان لهم بكسر الألف. إنهم لا أيمان لهم، وهو قرأ ابن عامر: لا إيمان لهم أي لا تصديق لهم ولا دين لهم. وقيل هو من الأمان أي لا تؤمنوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم. لعلهم ينتهون أي لكي ينتهوا عن الطعن في دينكم والمظاهرة عليكم. وقيل عن الكفر، والآية تحتمل معنيين ولا مانع من ذلك لأنه لا اختلاف بينهم. فكلاهما مقصود أن ينتهوا عن الطعن في الدين وأن يكفوا عن الكفر، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال: ثم حض المسلمين على القتال، فقال جل ذكره: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم؟ نقضوا عهودهم، وهم الذين نقضوا عهد الصلح بالحديبية وأعانوا بني بكر على خزاعة، وهموا بإخراج الرسول من مكة حين اجتمعوا في دار الندوة، وهم بدأوكم بالقتال أول مرة يعني يوم بدر، وذلك أنهم قالوا حين سلم العير: لا ننصرف حتى نستأصل محمدا وأصحابه. وقال جماعة من المفسرين: أراد أنهم بدأوا بقتال خزاعة حلفاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والجهاد كان على مراحل، في أول الأمر وهم في العهد المكي لم يؤذن لهم بالقتال لضعفهم وحتى لا يحصل الضرر عليهم، ولهذا قال الله لهم: كفوا أيديكم. فلما خرجوا إلى المدينة وصارت لهم شوكة أمروا بقتال من قاتلهم، ثم بعد ذلك جاء الأمر بقتال الكفار، قاتلوا ولم يقاتلوا جهادهم وطلبهم. أتخشونهم أتخافونهم فتتركون قتالهم؟ فالله أحق أن تخشوه في ترك قتالهم إن كنتم مؤمنين. والذي يحصل به الضعف والوهن إنما هو ضعف الاستقامة، فالحال الذي عليه المسلمون الآن حال ضعيف، وأشد الضعف فيهم بضعف التمسك بهذا الدين. لا شك أن أعداء الإسلام تفوقهم ظاهر عليهم بالسلاح، ولكن نصر الله عز وجل أتى لأوائل هذه الأمة مع قلة عددهم وعددهم، لما كانوا أقوياء في الدين، أقوياء في الإيمان، أهل توكل استقامة وألفة وعدم اختلاف. فلما حصل ما حصل في هذه الأزمنة من التفلت والضعف والتقليد لأعداء الإسلام والفرقة والشتات والتنازع والاختلاف، حصل الضعف والوهن، تسلط الأعداء، ولذلك صار الشجاع من يتكلم، أما أن يفعل شيئا فهم في حال ضعيف. ولتفرق المسلمين ما هناك من يقف لو تجرأ أحد وقام لمجاهدة هؤلاء الكفار أنهم يقفون معه، سيقف هذا ضده وهذا ضده وهذا يخون من هنا وهذا يغدر به من هنا، وصار المسلمون يتخوفون من أذناب الكفار في أوساطهم أكثر من خوفهم من الكفار، لأنهم هم أيادي الكفار، كالرافضة الذين جعلهم أعداء الإسلام خنجرا مسموما في أوساط المسلمين، فهم سلم لاجتياح البلدان وسقوط الأنظمة والتسلط على ثروات المسلمين إلى غير ذلك من الشر العظيم. إلى هنا سبحانه.